أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال الإمام الصادق عليه السلام تعليقا على كلامه تعالى يتلونه حق تلاوته، يرتلون آياته، عندما يقرؤون القرآن الكريم فيقرؤونه بالترتيل، هذا قبول لا شك. أما دققوا في الجمل الآتية: ويتفقهون به. الفقه في اللغة بمعنى الفهم، والفقه في الاصطلاح الإسلامي الأول الوارد في النصوص الدينية عادة بمعنى فهم الإسلام، والفقه في الاصطلاح الإسلامي الثاني الوارد في النصوص الدينية قليلا بمعنى العلم بالأحكام الشرعية الفرعية الدينية. يتفقهون به يمكن المراد يكون المعنى اللغوي، ويمكن أن يكون المراد المعنى الاصطلاح الإسلامي الأول أو الثاني، مو مشكلة. ويتفقهون به بالقرآن ويعملون بأحكامه، أحكام القرآن، ويرجون وعده أي يؤمنون بوعده، ويخافون وعيده أي يؤمنون بوعيده. يؤمنون فيخافون، إذا فرد واحد ما كان يؤمن بالوعيد ما كان يخاف. ويعتبرون بقصصه، القصص الواردة في القرآن الكريم جيء بها للاعتبار، فهؤلاء يعتبرون بها. ويأتمرون بأوامره، أوامر القرآن، وينتهون بنواهيه أي ينتهون عندما ينهى بنواهيه. ما هو والله حفظ آياته. شوفوا قبل أن نستمر في الحديث الشريف نروح على الآية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لو التركيز كان على الترتيل والتجويد والحفظ وما أشبه، فالله ما كان هالشكل يقول يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. شنو علاقة الإيمان بالترتيب بالتجويد؟ التجويد من جوده، جوده يجود تجويدا، التجويد احترام للقرآن الكريم لا شك، تحسين لظاهر القرآن الكريم لا شك. أما الله يركز على هذا الشيء؟ لماذا الله أرسل القرآن الكريم؟ أليس القرآن هو كتاب هداية؟ فإذا الترتيل يتلونه حق تلاوته مركز على الباطن، وإن كان فيه أيضا شيء من الظاهر. شوفوا، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. شنو علاقة الإيمان بالقرآن والكفر بالقرآن إيجابا وسلبا بتجويد القرآن؟ ماكو علاقة. لهذا الإمام يقول ما هو، يعني الترتيل حق تلاوته، ما هو والله حفظ آياته، حفظ القرآن الكريم حسن، ولكن الواجب والضروري تعلم والتعليم والعمل بالقرآن الكريم. ما هو والله حفظ آياته والدرس حروفه وتلاوة سوره والدرس أعشاره وأخماسه؟ بعدين الإمام يستمر يقول حفظوا حروفه وأضاءوا حدوده، يقومون بالتجويد ولكنهم يكفرون بالقرآن الكريم. لا يكفرون بالقرآن الكريم فقط، وإنما يدعون إلى الكفر به، الذي يقول بأن لا هناك وصايا، كمثال توضيحي، هذا لا يكفر بالقرآن الكريم فقط، وإنما يدعو إلى الكفر بالقرآن الكريم. خلي يروح يرتب، خلي يروح يجود، خلي يروح يحفظ القرآن الكريم. ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه؟ حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده. وإنما هو، فالترتيل حق يتلونه حق تلاوته، شنو المقصود به؟ وإنما هو تدبر آياته، فكر في الآيات والعمل بأحكامه، أحكامه، حاول أن تعمل بأحكام الإسلام. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يجودوه نعم، ولكن التجويد يأتي في المرة الألف، في الدرجة الألف. التجويد شيء ظاهري. قال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه؟ حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إخواني، الحديث القادم حديث مفصل، والمختار منه أيضا مفصل، وهو حول الإمامة. وأحتاج إلى مقدمة توضيحية. هي الملك العباسي الشهير المأمون لعنة الله عليه في ظاهر الأمر طلب الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى مارو. في ذلك العصر للدولة الإسلامية كانت عاصمتين، عاصمة أولى وعاصمة ثانية، عاصمة أهم وعاصمة مهمة. العاصمة الأولى بغداد والعاصمة الثانية مارو. وهارون الرشيد كان يسكن بغداد، أما المأمون فكان يسكن مارو. ومارو مدينة في القسم المسلم من الاتحاد السوفياتي السابق، وهي موجودة إلى الآن، واسمها الفعلي ماري. فالمأمون طلب الإمام من المدينة المنورة إلى مارو في ظاهر الأمر طلب بريء، ولكن في واقع الأمر كما تدل على ذلك الشواهد التاريخية العديدة المتنوعة طلب حرب. في باطن الأمر، في واقع الأمر طلب حرب. والقصة مفصلة. روى عبد العزيز ابن مسلم قال كنا مع الإمام الرضا عليه السلام بمارو. عندما هو كان في مارو أنا هم كنت في مارو. فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة. ما يقصد الإمام؟ يقول أنا رحت للجامع واجتمعت مع الأفراد الموجودين. فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، في أوائل ما جئنا إلى مارو. فأدار الناس أمر الإمامة. الجامع مو للصلاة فقط، وإنما للحوار أيضا. فكل مجموعة تتحاور حول شيء، فهالمجموعة اللي هذا كان بيها كانت تتحاور حول الإمامة. فأدار الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها. فدخلت على سيدي ومولاي الرضا عليه السلام فأعلمته خوضان الناس في ذلك. قلت هالشكل حدث في الجامع. فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز جهلوا القوم وخدعوا عن أديانهم. الإمام يشير إلى الطائفة الثالثة، الجاهلون القاصرون. جهلوا القوم، عادة الناس جاهلون قاصرون، وخدعوا عن أديانهم. القادة الشيطانيون خدعوهم، أخذوا منهم الدين الحقيقي وأعطوهم الدين المزيف. جهلوا القوم وخدعوا عن أديانهم. إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن، فيه تفصيل كل شيء، يبين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا أي كاملا. فقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، التفريط بمعنى التقصير. شلون الأمور الجزئية موجودة في القرآن وأمر الإمامة ما موجود في القرآن. فأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله، الله أنزل على رسوله في حجة الوداع، وحجة الوداع آخر عمره، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأمر الإمامة من تمام الدين، بدون الإمامة الدين ناقص. ولم يمض صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته أمر دينه. رسول الله لم يستشهد إلا بعد أن بين للناس الأمور الجوهرية العامة وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد الحق، على الحق المقصود، على الحق الواضح، وأقام لهم عليا عليه السلام علما. العلم هم يطلق على الراية وما أشبه، وهم يطلق على الجبل، فالراية يراها الكل والجبل يراه الكل. فإذا فرد واحد يقولون إلي علم، يعني فرد شيء اللي يعرفه الكل. وأقام لهم عليا علما وإماما، وما ترك شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله. شوفوا، إذا يقول الإمام ما موجود في القرآن الكريم والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فمعنى هذا أنه يكذب الله في القرآن. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر. ولذلك انصر على أن البكريين كفار، نوع من أنواع الكفار فيهم أحكام خاصة، عينا مثل المجوس واليهود والنصارى اللي هم أنواع من أنواع الكفار، ولكن فيهم أحكام خاصة من حيث الطهارة والنجاسة بالنسبة إلى بعض الفتاوى، من حيث شروط السلم والحرب كما هي مذكورة في كتب الفقه وما أشبه، من حيث الزواج وما أشبه. فإذا كانت هناك أحكام خاصة بالنسبة إلى نوع معين من الكفار، فهذه لا تدل على أن ذلك النوع المعين من الكفار مو كفار وإنما هم مسلمون. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر. هل تعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة؟ فيجوز فيها اختيارهم، يجوز هنا بمعنى يمكن. هذا اللي يقول يمكن للأمة أن تختار الإمام، هذا ما يعرف قدر الإمامة اللي هالشكل يحكي. يتصور الإمام موظف عادي اللي الإنسان يختاره. الإمام كالنبي كالرسول، إذا الأمم تتمكن تختار أنبياءها ورسلها فتتمكن تختار أئمتها وأوصياء أنبيائها. هل تعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا، الغور العمق، من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. الإمام يشتمل على مواصفات قسم منها ظاهري وقسم منها باطني، والله تعالى العالم بالغيب يعرف هذه المواصفات متوفرة في من ومفقودة في من، فعليه أن يعين الإمام للأمة. أما الأمة فما عندها علم الغيب حتى تعرف هالمواصفات موجودة في من ومفقودة في من. إن الإمام لله عز وجل خص بها إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام بعد النبوة والخلا مرتبة ثالثة وفضيل شرفه بها، يعني شرف الله إبراهيم بها وأشار إليها ذكره، وأشار إلى هذه الفضيلة ذكر الله أي قرآن الله، القرآن أحد أسمائه الذكر. فقال عز وجل إني جاعلك للناس إماما، فقال الخليل مسرورا بها بالإمامة ومن ذريتي، قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، ومن أظلم من عابد وثن. فصارت في الصفوة، الصفوة أي الجماعة المختارة، من اختاره الله تعالى للإمامة فالله تعالى يعينه بعينه للأمة كإمام، والمطلب واضح ولا ينكره إلا معاند. طبعا الجاهلون القاصرون هذول إذا يركزون عليهم الإعلام المضلل فهم ينحرفون، وهذا شيء طبيعي بالنسبة إلى الجاهلين القاصرين في اليهود في النصارى في المجوس في الشيوعيين في العلمانيين في القوميين في الديمقراطيين في البوذيين وما أشبه. روى عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الإمام الرضا عليه السلام بمارو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأدار الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي ومولاي الرضا فأعلمته خوضان الناس في ذلك، فتبسم ثم قال يا عبد العزيز جهلوا القوم وخدعوا عن أديانهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء يبين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا. فقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمض حتى بين لأمته أمر دينه وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر. هل تعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة لله عز وجل خص بها إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشار إليها ذكره، فقال عز وجل إني جاعلك للناس إماما، فقال الخليل مسرورا بها ومن ذريتي، قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة فصارت في الصفوة. وبالنسبة إلى الآية الكريمة فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الوصية محترمة، حتى الوصي لا يجوز له أن يغير بندا من بنود الوصية. قال الإمام الصادق عليه السلام، عفوا، روى أبو سعيد قال سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بحجة جعل الوصية فجعلها وصيه في نسمة. النسمة يعني الإنسان، واصطلاحا يعني الإنسان اللي هو عبد أو الإنسان اللي هي أمة. هذا الوصي اجتهد في مورد لا يحق فيه اجتهاده، قال هسه جماعة كثيرين يروحون للحاج فمو داعي أخلي فلوس الميت في الحاج، وإنما أشتري بالفلوس عبد وأعتق العبد. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه في الجواب يغرمها وصيه، يغرم النسمة وصي الميت، لأن هو أخذ مال الميت وأعتق بنسمة، فهذا اللي صار حور بعد ما يصير عبد ما يتمكن يسترجع كعبد. والميت لم يوصى بعتق نسمة وإنما أوصى بحجة، فالحل شنو؟ الحل أن الوصي الذي اجتهد في غير مورد الوصاية تدخل في أمور الميت لازم يطي فلوس النسمة ويصرف فلوس الميت في الحج. فقال يغرمها وصيه ويجعلها، يعني يجعل القيمة في حجة كما أوصى به، يعني كما أوصى الميت بهذا الأمر، فإن الله تبارك وتعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. روى أبو سعيد قال سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة، فقال عليه السلام يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك وتعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هسه عمر الخامنئي لعنة الله عليه يغير الوصية، فذاك كافر لا يؤمن بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف. من يؤمن بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف فلا يغير الوصية إلا إذا كان هناك جاهل بالحكم الشرعي فيغير الوصية، فلازم يرجع عن تغيير الوصية ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر الله. يعني الأمر دائر بين شيئين، إما الكفر وإما الجهل، وللجهل حل أما للكفر ماكو حل. الجاهل حل أن يتراجع الجاهل عن الشيء الذي فرضه عليه جهله، يدارك الآن. إخواني بالنسبة إلى الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله تعالى الذي أوجب الصوم في الحضر على الحاضر بشروطه حرم الصوم في السفر على المسافر بشروطه، ومن ينكر وجوب الصوم في الحضر على الحاضر بشروطه كافر، كذلك من ينكر حرمة الصوم على المسافر في السفر بشروطه كافر أيضا. قال الإمام الصادق عليه السلام لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة. رسول الله ما صام في السفر لا صوما واجبا ولا صوما مستحبا. يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله هذول البكريين. نزلت هذه الآية ورسول الله بكراع الغميم، اسم محل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، عند صلاة الفجر طبعا في شهر رمضان. فدعا رسول الله بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا، يعني هم أمرهم بالإفطار لأن الصوم في السفر حرام، وهم عملا أمامهم شرب الماء حتى يصير أتم يقين. فقال قوم قد توجه النار قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا. جماعة من المسلمين اللي يعتبرون أنفسهم مسلمين، اللي يعترفون بالله تعالى، واللي يعترفون بمحمد صلى الله عليه وآله كرسول من قبل الله إليهم، هذول عارضوا. قالوا هسه النهار توجه إلينا، هسه دخلنا في النهار، والأفضل أن نستمر في الصوم. رسول الله يقول حرام، هذول يقولون الأفضل نستمر في الصوم. يعني معارضة رسول الله كانت في حياته، والمعارضة اشتدت بعد شهادته. فقال قوم قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا، فسماهم رسول الله العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله، حتى قبض رسول الله الناس كانوا يسمونهم بالعصاة. هنا اكو نكته مهمه، ليش حتى قبض رسول الله؟ يتبين هذول كانوا من الكبار ومن جماعة الكبار، فهذه التسمية كانت متداولة بين الناس عليهم، أما عندما حدثت مع جريات السقيفة وصار الارتداد من الإسلام إلى عبادة الأوثان أو إلى العلمانية، ما شئت فعبر، ما أعرف ضمائر الناس آنذاك حتى أحكم من منهم رجع إلى الوثنية ومن منهم صار علماني ترك الإسلام ولم يرجع إلى الوثنية. فعندما صار الارتداد فهذه التسمية هم انشالت عن الجماعة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة، يكذبون على رسول الله. نزلت هذه الآية: ورسول الله بكراع الغميم عند صلاة الفجر، فدعا رسول الله بإناء فشرب، وأمر الناس أن يفطروا، فقال قوم لعنة الله عليهم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا. فسماهم رسول الله العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله. إخواني، بالنسبة إلى الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هناك حديث شريف يشتمل على معلومات مهمة. قال الإمام الصادق عليه السلام: نزلت التوراة في 6 مضين من شهر رمضان، يعني بعد مضي 6 ليالي من شهر رمضان. هذا اصطلاح كان في ذلك العصر. وأنزل الإنجيل في 12 مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في 18 مضت من شهر رمضان، وأنزل القرآن في ليلة القدر. ونعرف ليلة القدر الأصلية إن صحت التعبير فليلة 23 من شهر رمضان المبارك. الراوي أبو بصير وهو من الرواة الكبار جدا رضوان الله تعالى عليه، قال الإمام الصادق عليه السلام: نزلت التوراة في 6 مضين من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل في 12 مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في 18 مضت من شهر رمضان، وأنزل القرآن في ليلة القدر. بالنسبة إلى الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الإمام الصادق عليه السلام والراوي عبد الله ابن أبي يعفور وهو من الرواة الكبار جدا وهو من المظلومين وما أكثرهم، وإذا ينبري أحد الكتاب الإسلاميين فيضع حوله كتابا فحتما الكتاب يكون أكثر من مجلد واحد. عبد الله ابن أبي يعفور، روى عبد الله ابن أبي يعفور، عفوا أنا صار عندي التباس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الأمور بالنسبة إلى الناس مختلفة، وبعبارة أخرى قدرات الناس بالنسبة إلى إنجاز الأمور مختلفة. فزيد يتمكن من شيء بينما عامر لا يتمكن من ذلك الشيء بعينه. أما الدعاء فبالنسبة للناس مو مختلف، قدرات الناس بالنسبة إلى الدعاء مو مختلفة، كل واحد يتمكن أن يدعو. حتى إذا لم يتمكن أن يدعو بلسانه فيتمكن أن يمرر العبارات مع النية في باطنه. فإذا فرد واحد لا يدعو فإنه لا يترك الدعاء لعدم تمكنه، وإنما لتكاسله وما أشبه. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. السلام مستحب ورده واجب. هسه ربما فرد واحد بخيل بالباون فربما يكون من حقه هذا البخل، أما من بخل بالسلام فليس من حقه هذا البخل. لماذا تترك شيئا حسنا عليه ثواب إلهي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. بمناسبة الآية الكريمة، طبعا تلوت هذه الآية وأتلو الحديث الشريف الوارد حول الآية، كمعلومة تهز الإنسان من الأساس حتى يعرف إذا فقد الإسلام فأي جريمة، أية جرائم تقع في البشر. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الشخص محترم وماله محترم، وما يصير تأخذ مال بالباطل، وإنما يصير تأخذ مال بالحق. اطي سجاد واخذ ماله مو مشكلة، اطي سيارة واخذ ماله مو مشكلة. روى زياد بن عيسى قال: سألت الامام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، فقال: دقق النظر، كانت قريش، شوفوا كانت قريش، ما يقول كان رجل من قريش، ما يقول كانت طائفة من قريش، لا، عام مطلق، كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله. القمار كان موجود عند قريش، والقمار كان على المال زين، والقمار كان على الزوجة. شوف الجريمة، شوف إذا ينعدم الإسلام شلون تجي جرائم. آخر هذا مخالف للعقل، مخالف للوجدان، مخالف للنفس اللوامة، مخالف لأي شيء اللي يتمتع به الإنسان. أما إذا الإنسان ما موجود، أما إذا عفوا الإسلام ما موجود، فكل جريمة توجد. روى زياد بن عيسى قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. إخواني بمناسبة الآية الكريمة ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال الإمام الباقر عليه السلام من أتى آل محمد صلى الله عليه وآله، يعني من أتاهم من جاءهم من زارهم حتى يأخذ عنهم الإسلام، من أتى آل محمد أتى عينا صافية تجري بعلم الله عز وجل ليس لها نفاد ولا انقطاع. شوفوا إخواني، هناك أبو حنيفة لعنة الله عليه كمثال، وهناك الإمام الصادق صلوات الله عليه كمثال آخر. من يتعلم من الإمام الصادق ومن يتعلم من أبي حنيفة، ما الفرق بينهما؟ هناك ثلاث مزايا عند الإمام الصادق ما موجودة عند أبي حنيفة وأمثال أبي حنيفة. المزايا الثلاث شنو هي؟ عين صافية، في علم الإمام الصادق ماكو كذب ماكو خطأ ماكو سهو ماكو اشتباه ماكو شك. علم الإمام الصادق لا يشكو من نقائص ومن نواقص بخلاف علم أبي حنيفة وأمثاله. هذه المزية الأولى. مزية أخرى تجري بعلم الله، علوم مو علوم بشرية وإنما علوم إلهية، فبيها ضمان. شوفوا يا إخواني، البشر من زمن آدم على نبينا وآله عليه السلام إلى الآن آلاف السنوات، مؤمنهم وكافرهم كلهم كلهم من كل قومية من كل بلد من كل دين، كلهم يتعبون أنفسهم على الصحة والطب، على قواعد علم الصحة وعلى قواعد علم الطب، ومع ذلك الحاضر يخطئ الماضي، يضعون فرضيات يضعون نظريات يكتشفون قواعد يخترعون أدوية، مع ذلك بعد مدة يبطلون هذه الأمور. علم البشر هالشكل، العلم اللي يركز عليه بكله آلاف السنوات يطلع بخطأ، فكيف العلم اللي لا يركز عليه؟ المزية الثالثة ليس لها نفاد ولا انقطاع. إخواني، الكاتب الأمريكي الشهير اللي ترجمت كتبه إلى لغات عديدة متنوعة، إرنست همينغواي، هذا انتحر وكتب وصية قبيل انتحاره على ما بذهني. فالوصية شنو بيها؟ يقول أحس بأن ليس لدي شيء أكتبه، فلماذا أبقى حيا؟ فانتحر. بعبارة أخرى، علمي خلص. البشر وضعه الشكل، أما علم الله ما يخلص. إذا علم الله ما يخلص فعلم سفرائه وأوصياء سفرائه أيضا ما يخلص. والمسألة جديها، أرنست همينغواي انتحر، أما هناك شعراء وكتاب العتاب اعترفوا بأن شعرهم انقطع، كتابتهم انقطعت، ولكنهم لم ينتحروا. هو نزار قباني لعنة الله عليه كشاعر من الشعراء الكبار في العصر الأخير، هذا يعترف يقول أجلس وأحاول أن أقرض قصيدة ما أتمكن، يقول كل ما أسعى ما أتمكن. علم البشر يخلص، علم الله ما يخلص. من أتى آل محمد أتى عينا صافية تجري بعلم الله عز وجل ليس لها نفاد ولا انقطاع، ذلك بأن الله لو شاء لرآهم شخصه حتى يأتوه من بابه. شوفوا إخواني الحديث الشريف يقول الله ليس بجسم، فإذا ما يصير الله يجي إلى الكرة الأرضية للبشر ويجعل نفسه معلم ومربي البشر، فشنو سوى؟ ما يصير هم يهمل البشر، يخلق البشر فيهملهم. إخواني المصانع تنتج ثلاجة بسيطة وتخلي مع الثلاجة البسيطة كتيب دستور إرشادات حول التعامل مع الثلاجة البسيطة. إشلون الله يخلق الكون ويخلق الإنسان وما يخلي للإنسان دستور تعامل مع الكون؟ ما يصير. فالله ما يصير هو يجي يكون معلم ومربي البشر لأنه ليس بجسم. من كان جسما فهو غير الله، فهو إله من الآلهة المجعولة الكاذبة من قبل البشر. فالله أرسل أنبياءه ورسله وأوصياء أنبيائه، خلاص. لهذا ينبغي أن تأتي الدار من بابها، ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصه، يعني لأرى البشر شخصه حتى يأتوه من بابه، حتى يزورونه من بابه، مثل ما الناس يزورون الآخرين من أبواب بيوتهم. ولكن جعل آل محمد صلى الله عليه وآله أبوابه التي يؤتى منها، التي يؤتى الله من تلك الأبواب، وذلك قوله عز وجل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال الإمام الباقر عليه السلام من أتى آل محمد صلى الله عليه وآله أتى عينا صافية تجري بعلم الله عز وجل ليس لها نفاد ولا انقطاع، ذلك بأن الله تبارك وتعالى لو شاء لأراهم شخصه حتى يأتوه من بابه، ولكن جعل آل محمد أبوابها التي يؤتى منها، وذلك قول الله عز وجل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فآل محمد أبواب الله، لا أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأبو حنيفة وابن حنبل ومن أشبه. إخواني بمناسبة الآية الكريمة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الحدود الإلهية أحكام الله تعالى في الأرض، عدم تنفيذها جريمة والتجاوز عنها جريمة أخرى. القصاص حق بشروطه، والحدود حق بشروطها، والتجاوز تعزير حق بشروطه، أما التعذيب فجريمة، أما السجن فجريمة وما أشبه ذلك. قال الإمام الباقر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، إن الله تعالى غضب على الزاني فجعل له 100 جلدة، فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء. التعذيب أزيد من التعزير وأزيد من الحدود. فإذن الإمام الباقر عليه السلام بريء ممن يمارس التعذيب. هسه خلي يكون الخميني لعنة الله عليه، خلي يكون الخامنئي لعنة الله عليه، خلي يكون صدام لعنة الله عليه، إذا الإمام الباقر بريء منه فلماذا لا تبرأ منه ولماذا لا تلعنه؟ ليش فقط التركيز على صدام الكافر؟ ليش من ركز على الخميني الكافر، على عمر الخامنئي الكافر؟ قال الإمام الباقر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، إن الله عز وجل غضب على الزاني فجعل له 100 جلدة، فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء. طبعا هذا مثال، مثال الزاني مثال واحد، فالقضية واردة في كل شيء خارج نطاق القتل الشرعي والحدود الشرعية والتعزير الشرعي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا، سلمكم.